أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ذكر المذاهب الثلاثة في مسألة أن تعدد الموضوع هل يلزم منه تعدد الحكم أم لا؟ وقلنا إن المنسوب إلى المشهور عدم التداخل، بمعنى أن كل موضوع يترتب عليه حكم بالاستقلال. واختار جمع من الأصوليين ومنهم المحقق الخنساري رحمه الله التداخل مطلقا، وفصل بعض الأصوليين ومنهم ابن إدريس الحلي بين اختلاف الأسباب في الجنس واتحادها. فإذا كانت الموضوعات متحدة فالمسبب واحد لا يحتاج إلى تعدد، أما إذا كانت الأسباب مختلفة في الجنس فنحتاج إلى تعدد في المسبب. الماتن يرحمه الله جاء لنا بمقدمة خلاصتها أن مقتضى إطلاق الواجب في كل دليل يتكفل ببيان الموضوع، مقتضى إطلاق ذلك الواجب هو التداخل في الامتثال، بمعنى أننا نكتفي في مقام الامتثال بالإتيان بالماهية، لأن الواجب وإن تعدد فماذا يريد أن نأتي به؟ يريد أن ننقض عدمه وأن نحقق الماهية. فإذا كان الواجب يقول لنا ائتي بالماهية، فالإتيان بتلك الماهية المطلوبة يتحقق بالإتيان بفرد منها، وبالتالي إطلاق هذا الفرد يكون امتثالا للأسباب المتعددة، فلا نحتاج إلى أن نقول بتعدد المسببات. ثم أوضحنا مطلبا، وهو أنه تقدم كلام لنا من أن الطلب هل يتعلق بصرف الوجود للماهية أم بالوجود الساري؟ وقلنا هناك نظريتان، إحدى النظريتين بل أكثر من نظريتك، بس استعرضنا نظريتك، إحداهما تقول إن الطلب يتعلق بصرف الوجود، والأخرى تقول لا معنى بكون الطلب يتعلق بصرف الوجود بل بالوجود الساري. بعد ذلك بينا ما أفاده المحقق النائي يرحمه الله، كما يظهر من أجود التقريرات للسيد الكوئي، لأن الأجود هو ذكر لكلام ومطالب ومباني المحقق النائيني. ماذا قال في الأجود؟ قال هكذا: إن الاكتفاء بصرف الوجود في امتثال التكليف بالماهية إنما هو مع وحدة الطلب، وحدة الطلب المتعلق بتلك الماهية. أما إذا كان الطلب متعددا فلا نحتاج إلى الاتيان بالمسبب متعددا. لماذا؟ يقول: لأن كل دليل من الأدلة يستدعي ويقتضي تحقق تكليفا خاصا به، وبالتالي يكون ذلك التكليف، ذلك الطلب، موضوعا يترتب عليه الحكم معي. ولذلك لاحظوا ماذا يقول: إنما هو مع وحدة الطلب المتعلق بتلك الماهية، أما مع تعدده كما هو مقتضى ظهور كل دليل في تحقق التكليف تبعا لوجود موضوعه بنحو الانحلال فهذا يستلزم التكثر، وبالتالي لا نستطيع أن نقول كما ذهب بعض أننا نكتفي بالمسبب الواحد، لا بد أن نقول بتعدد المسببات. نعم، وأشكل على هذا الكلام الماتن يحفظه الله بأن هذا نعم يمتنع تعدد التكليف الوارد على الماهية المعرّة. قال هذه الماهية إذا كان الطلب الأول والثاني والثالث والرابع يردون على ماهية واحدة معرّة عن كل قيد، فكيف نستطيع حتى مع تعدد الطلب أن نقول بتعدد المسببات وبتعدد المطلوب؟ بل الصحيح هو الاكتفاء بواحد من المسببات. لماذا؟ يقول: لأن الماهية المعرة تحقق امتثالا لكل طلب من الطلبات المتعددة. هكذا يقول الماتر. نعم، يقول: لو كان هناك قيد لأحد الطلبات يتغاير به، يعني بحيث ينعكس على طلب ماهية مقيدة تختلف عن تلك الماهية المعرّة، لقلنا أن كل سبب يستدعي مسببا. لكن بما أنه اتحاد، يعني كما إن جاء زيد فاكرمه، جاء زيد أكثر من مرة، جاء وجاء وجاء، فما لنا الإكرام واحد. نعم، نعم، سوف يأتينا إن شاء الله. إذا استظهرنا أن من كل طلب، من كل موضوع، من كل سبب للحكم يقتضي إيجاد فرد، فهذا من دليل خارجي معه، فيصير كل طلب، كل سبب يقتضي إيجاد فرد، فرد واحد فقط معه. فإذا كان يقتضي إيجاد فرد معناه أنه ما يدل على إيجاد صرف وجود الماهية، وإنما يؤتى بفرد منها، فيكون ذلك الطلب الثاني داعي للإتيان بمسبب نافع. هذا مو محل كلامي. نعم. إذا اتضح إشكال الماتن على المحقق النائم، يقول وبهذا الإشكال أيضا يتضح ما سبقت الإشارة إليه. إلى هنا وصل كلامنا. شنو ما سبقت الإشارة إليه؟ يقول استعرضنا فيما تقدم من أبحاث من أنه من استلزام تعدد الحكم مع وحدة المتعلق اجتماع المثلين. ألم نقل كذا ذلك؟ قلنا إذا تعدد الحكم مع أن المسبب واحد شي يلزم هو اجتماع علتين على معلول واحد، اجتماع مثلين، لأن ذلك السبب يقول لك ايتي بهذا وذاك السبب أيضا يقول لك ايتي بهذا، مستحيل اجتماع المثلين. نقول بأن هذا في أمر اعتباري، يعني الأحكام الشرعية هي أمور اعتبارية وليس مثل العلة التكوينية في عالم الوجود الخارجي. يستحيل توارد علتين على معلول واحد، هذا طلب رقم واحد يتغاير صحيح مع طلب رقم اثنين، لكن كل منهما في عالم الاعتبار. نقول نعم ذلك يرجع إلى عالم الاعتبار، ولكن عالم الاعتبار مو هو اعتبار اعتباطي، اعتبار مبتن على أمور عقلائية لدى العرف بمثابة الأمور التكوينية، يعني تنزيل عالم الاعتبار كعالم التكوين. فالسبب الشرعي يكون بمثابة ماذا؟ السبب التكويني. كما نقول أيضا بالاستحالة في الأسباب التكوينية، نقول بالامتناع في الأسباب الاعتبارية لامتناع الاعتبار العرفي. في نظر العرف هذا ممتنع. إيه؟ وعلى هذا يقول يترتب أنه لو اجتمع عندنا دليل يقول لنا ائتي بهذا على نحو الإلزام، ودليل آخر يقول ائتي به ندبة، الجمع بين هذين الدليلين ما هو؟ بتأكد الطلب، بمعنى أننا نقول إنما نأتي به هو المتعلق للطلب هو الوجود الذي يؤتى به على نحو الإلزام، الوجوب يعني وجود الوجوب. ايه. وطبعا هنا ما نقول التأكد بلحاظ الاستحباب كما هو واضح، سنتأكد بلحاظ اللزوم. والخلاصة يقول لا بد مع وحدة المتعلق وهو الماهية المطلقة من وحدة الطلب، هذا المطلب لا بد من وحدة المتعلق وهو الماهية المطلقة من وحدة الطلب، أما مع تعدد الطلب فلا بد من تقييد الماهية بما يوجب التعدد. تبهنا هذا الذي ذكرناه آنفا؟ إذا كانت الماهية معرة عن كل قيد، هذه حتى وإن تعدد الطلب عليها، ففي مقام امتثالها نأتي بهذه الماهية المعرة عن القيود وتكون امتثالا لهذه الطلبات المتعددة. أما إذا كانت الماهية لم ينظر فيها على حد تعبيرنا إلى صرف الوجود أو الماهية المعرة، وإنما كانت ماهية قابلة للتقيد بقيد من القيود، فيكون كل طلب دال على اتيان بماهية مقيدة، وحينئذ يكون تعدد الطلب مستدعا لتعدد مسبب. أما مع تعدد الطلب فلا بد من تقييد الماهية بما يوجب التعدد، ولو إذن ما يصير. احنا اذا كان هناك طلبات متعددة لابد ان نقول بما ان كل طلب ظاهر في الاتيان بامتثال، فلا نتعقل ان تكون هذه الطلبات يراد بها الاتيان بصرف وجود الماهية او بالماهية المعرة عن كل قيد. لابد اذا ان نقول ان هذه الماهية التي طلبت طلبت بالنحو الاول مع القيد كذا، وبالنحو الثاني مع القيد المتغاير مع القيد الاول. نعم اذا شم اذا لا هذا سوف يأتينا ان شاء الله ايضا، او لعلنا ذكرناه، من انه لا اشكال فانه اذا تعدد الطلب بعد امتثال الطلب الاول هذا قطعا نقول انه بعد لا نقول ان المسبب الاول يسقط الطلب الثاني، هذا يعني فرغ منه الاصوليين. الاشكال فقط في ما قبل امتثال الاسباب والموضوعات والشروط. اما لو قال لنا مثلا اكرم زيدا ثم اكرمنا ان جاءك ثم اكرمنا وجاءنا مره ثانيه، هذا لا يقول لنا بعد ماذا؟ ان اكرم زيدا هنا سقط باعتبار اننا اكرمناه الاكرام الاول، لان الموضوع المترتب عليه المسبب تحقق مره اخرى بعد امتثاله، فيدعو الى الاتيان بمتعلق اخر غير الاتيان بالمتعلق الاول. ولذلك يقول اما مع تعدد فلا بد من تقييد الماهيه بما يوجب التعدد، ولو بتعدد الفرد او الدفعه كما مر علينا، بحيث يكون المطلوب بكل من الطلبين مقيدا بكونه غير ما يمتثل به الاخر، لان اذا كان نفس الماهيه المعره قلنا هذه في مقام الامتثال تحقق الامتثال لكل طلب لكل سبب من الاسباب لكل موضوع من الموضوعات المترتب عليها الحكم، وإن كان مطلقا من سائر الجهات لكن حتما في قيد، يعني قد يكون هذا القيد مو دائما القيود تختلف بين هذا المطلوب والمطلوب الآخر من نواحي متعددة، بل يكفي أن يكون جهة التغاير بأحد القيود. مثلا لو قلنا لا لا شوف لا هذا عدم لا فرق واجب فرق كبير بين قولي اكرم زيدا مرتين وبين قولي اكرم زيدا اكرم زيدا. احنا الان بلحاظ العرف قد نقول ان هذا اكرم زيدا الثانية هي توكيد للاولى او للفت انتباه المخاطب، احنا ايضا ننظر فيها الى وجود اختلاف، لكن لو قلنا اكرم زيدا المرة الاولى وكنا نقصد اكرامه ليلا حتما اكرم زيدا الثانية التي يكون اذا تعب او اذا ادى خدمة يعني مختلف عن اكرامه الاول. المهم ان ادخال قيد على الطلب للماهية يجعل المطلوب المسبب مرة ثانية يتغاير مع المطلوب مرة اولى، وبسبب ادخال ذلك القيد الخلاصة اننا نريد ان المسبب مو شرط ان يتغاير مع المسبب الاخر في كل جهات التغاير، يكفي ادخال قيد من القيود عليه ليتغاير المطلوب به. نعم ليش هذا مرتين هذا واضح يعني
ليش اقول لك كرر الفرد فرد الاكرام؟ اقول لك هذا تصريح مو تقييد، هذا تصريح يعني طلب واضح مباشر، اقول لك سوي هالشيء مرتين، مو اقول لك اكرمه اكرمه حتى يتوهم الذهن انك لا، واكد الثاني واكد الطلب الاول. الثاني عن الاولى، لأنني إذا كانت الماهية معرة عن كل قيد يكتفى في مقام الامتثال بمطلوب واحد بمسبب واحد، هذا واضح. أما مع تعدد الطلب فلا بد من تقييد الماهية بما يوجب التعدد، ولو بتعدد الفرد أو الدفعة، بحيث يكون المطلوب بكل من الطلبين مقيدا بكونه غير ما يمتثل به الطلب الأول الآخر، وإن كان مطلقا من سائر الجهات. فالتباين بين المتعلقين بمحض اختلاف التحصص، يعني نحن نريد حصة تتغير مع الحصة الأولى لا بلحاظ اختلاف، مثل لو قلنا أكرم زيدا مرتين، هذا حتما نريد ماذا؟ إيجاد حصتين مختلفتين، بخلاف لو قلنا أكرم زيدا أكرم زيدا، فقال لقد لا أريد أن أوجد حصتين من الإكرام، وإنما أريد أن أؤكد البعث من المطلوب منه. اي لا تقطر قطعا لو لا يحتمل كما ورد فيه. لا هو سن يعني الاستحاق بس احنا في مقام بما انه في مقام الامتثال نرى ان الطلب الاول مع الطلب الثاني هو طلب لما هي معراه او لمعبرنا عنه بصرف الوجود، واننا لو اوجدنا احد الفردين فقد تحققت الماهية المعرة، فبعدنا على الاقل نقول عندنا شك في التكليف الثاني، فيصير مجرى البراءة، مع اننا نتيقن بماذا؟ بايجاد الماهية المطلوبة. وهل الطلب الثاني يقتضي إيجاد ماهية أخرى؟ نقول لا، ما يقتضي إيجاد ماهية أخرى، لأن الإطلاق من ناحية المتعلق يكون دليل. اللهم لأن نناقش كما ناقش الماتن بهذا، أن عندنا هنا إطلاق يعني ظهوران مختلفان، ظهور من ناحية السبب وظهور من ناحية المسبب، فعند الظهور من ناحية السبب قد يكون أقوى من الظهور من ناحية المسبب، فإذا كان هناك ظهور أقوى بلحاظ المنصرف ذهنا أو التبادر لدى العرف، فنقول أن كل طلب يقتضي إيجاد حصة تتغاير مع الحصة الأخرى. نعم عندنا إطلاق للماهية المطلوبة للمسبب، لكن بما أن أضعف من إطلاق السبب فنحمل ماذا؟ يعني نرفع اليد عن أحد الظهورين بلحاظ أقوائية الظهور الأول، إذا قلنا بهذا المطلب هذا أمر بعد ثاني يعني، ولا إذا أثبتنا بأن يعني تعدد الطلبات بلحاظ انتفاء القيود الداخلة على المطلوب يكتفى فيه في مقام الامتثال بفرد واحد، لأن المراد به تحقيق صرف الوجود أو الماهية المعرفة، الكلام في غاية الوضوح. نعم. وإن كان مطلقا من سائر التباين بين متعلقيهما بمحض اختلاف التحصص لا بلحاظ اختلاف القيود والمقارنات الخارجية، لكن لا إشكال في كون التقييد بذلك مدفوعا بالإطلاق المذكور، وأن مقتضى الإطلاق هنا للمتعلق، الإطلاق بلحاظ الماهية المطلوبة هو التكليف بأصل الماهية التي تتحقق بالاتيان بفرد منها. هذا الكلام الذي رد به الماتن على الشيخ النائيني السيد الخوئي أورد كلاما من عنده، حاول أن يقوي به مطلب المحقق النائيني. يعني ماذا قال المحقق النائيني يرحمه الله فيما تقدم؟ قال مع تعدد الطلب لا يكتفى في مقام الامتثال بصرف الوجوب، لا بد من تعدد المطلوب، لا بد من الاتيان بأكثر من مسبب، المسبب الأول للطلب الأول والمسبب الثاني للطلب الثاني. أما الماتن، الماتن يقول لا، احنا باستطاعتنا التمسك بإطلاق الماهية المطلوبة والاكتفاء في مقام الامتثال بماذا؟ بفرد يحقق الماهية، لأن المطلوب هو صرف الوجود من الطلب الأول والثاني والثالث، وهلما جرى من تعدد الطلبات. السيد الفوي حاول يرحمه الله أن يقوي نظرية الشيخ النائيني بالإتيان ببعض الأمثلة، يقول لاحظوا نعم، إذا أتلف شخص درهما لشخص آخر ثم اقترض منه درهما آخر، أليس هنا تحقق عندنا؟ نقول له بالإتلاف يجب عليه ضمان الدرهم الأول، وبالاقتراض يجب عليه أيضا أداء الدرهم المقترض، معي؟ أليس هنا المطلوب هو ماهية واحدة، بينما نرى وجود تعدد في مقام الامتثال، مع أن صرف الوجود هو المطلوب للدرهم، ونلاحظ أنه في مقام الامتثال لا يكتفى بالإتيان. نعم، ونرى أيضا في شيء آخر في مقام الامتثال أنني لو أعطيته درهما واحد أستطيع من دون تعيين، يمكن أن يكون هذا الدرهم المعطى هو بدل عن الدرهم المقترض، ويمكن أن يكون مسقطا للدرهم المتلف، أليس كذلك؟ وهذا معناه أنه في مقام الامتثال يمكن أن أحقق أحد التكليفين من دون يعني تشخيص لأحدهما عن الآخر. هذا المثال الأول الذي أورده السيد هو يرحمه الله تأييدا لمبنى أستاذه في أن تعدد الطلب يستوجب تعدد مسبب، لكننا لا نحتاج في مقام الامتثال مع أن المطلوب واحد أن نشخص أحد المطلوبين بأن نقول مثلا هذا الدرهم المعطى لذا هو بدل المتلف، وذاك الدرهم هو بدل ماذا؟ المقترض، ما نحتاج في مقام الامتثال ذلك. وهكذا أيضا لو اشتغلت ذمتي بصوم يومين مختلفين، أحد الصومين لنذر والآخر لقضاء، وأتيت بصوم يوم واحد، ألا أستطيع أن أقول قد برئت ذمتي منه؟ طبعا هذا بناء على أنه ماذا مر عندنا مباني فقهية مختلفة، بعض المباني الفقهية يقول في مقام الامتثال لابد من تمييز التكليف المأتي به، لكن أكثر مباني المتأخرين فقهيا على أنه في مقام امتثال المكلف به لا نحتاج إلى تمييزه. فلو كان علي مثلا صلاة واجبة بالنذر وصلاة أخرى صلاة ركعتين إحداهما واجبة بالنذر والأخرى واجبة باليمين، لا أحتاج أن أميز، آتي بركعتين ثم آتي بركعتين ويكون قد سقط علي عني التكليف، معي؟ فبناء على هذا المبنى الذي لا يقول أنه في مقام الامتثال لا أحتاج إلى تمييز المأتي به لإسقاط ما تعلق بذمتي من تكليف، هذا المبنى يعني كلام السيد الخوئي الذي أورده مبني على هذا المبنى الذي لا يقول لا يحتاج إلى تمييز. ولكن الماتن يقول كلام السيد الخوئي بالمرة غريب عن مقامه، بالمرة يعني ما لا ربط بمقام بحثنا، لأن بحثنا أين محله؟ لأنه هل أن تعدد التكليف يستوجب تعدد مسبب أم لا؟ هذا محل كلام المحقق النايني. يقول تعدد التكليف يستوجب تعدد المسبب، يعني تعدد السبب تعدد الموضوع يستوجب تعدد المسبب. الماكن يقول له في مقام الرد عليه يقول ممكن أن نتمسك بإطلاق ما هي المطلوبة ونكتفي في مقام الامتثال بمسبب واحد. سيد القوي شو يقول؟ يقول أنه إذا اقترض شخص درهما ثم أتلف درهما ففي مقام الامتثال ممكن نرى أنه لا يسقط المطلوبين بالإتيان بفرد واحد. هذا مو مقام، مو محل الكلام، لأننا نعلم أن كل سبب يدعو إلى مسبب يختلف عن الآخر. انتبهنا؟ نعم كلام السيد الخوئي كما أشرنا يبتني على مطلب في الفقه، وهو أنه في مقام الامتثال هل نحتاج إلى التمييز في مقام الأداء للتكليف أم لا؟ الصحيح كما ذهب إليه هو في هذا المثال أننا لا نحتاج إلى تمييز، يعني لأننا نشك في أن التكليف يمتثل به أم لا، وهنا مجرى ماذا؟ البراءة، فنستطيع أن نتمسك بالبراءة. لكن هذا مو تمكين وتقوية لمبنى المحقق النايني على مبنى غيره الذي يقول بالاكتفاء في مقام امتثال بالإتيان بمسبب واحد. واضح لنا الفكرة أم لا؟ وأما ما عن بعض مشايخنا من تأييد ما سبق من أستاذه المحقق النايني بثبوت النظير له في مثل ما إذا أتلف زيد من عمرو درهما ثم اقترض منه درهما آخر حيث تنشغل ذمته من طبيعة الدراهم بدرهمين قد استقل كل منهما بأمره، ومثله مع أن هذا طلب لماذا؟ لما هي واحدة، يعني الطلب الأول لما هي الدرهم والطلب الثاني لما هي الدرهم، فلماذا لا نقول تحقق الامتثال بكل بالأول بصرف الوجود لأداء الدرهم؟ مطلوب درهم الطلب الأول والثاني. ومثله ما لو فات المكلف صوم يومين حيث تنشغل ذمته بتكليفين كل منهما متعلق بقضاء يوم من دون تميز لمتعلق كل من الحكمين في الموردين، ولذا تبرأ الذمة من أحد التكليفين بفعل أحدهم من دون حاجة إلى تمييزه وتشخيصه عن الفرد الآخر. فهو يقول هذا كما ترى مثل ما تشوف مورد تعجب، كيف يصبر هذا من المحقق الخوئي يرحمه الله؟ لا يشهد بتعدد الطلب مع وحدة المطلوب وهو الماهية المطلقة، بل بكفاية تعدد الفرد التعدد المعتبر في المتعلق معه. صحيح هنا طلب لدرهمين، يقول لك أدي لعمر هذا الدرهم، والطلب الثاني يقول لك أدي لعمر هذا الدرهم، لكن أداء الدرهم الأول شو يقول؟ أدي لعمر في الحقيقة الدرهم بدلا عن القار، والثاني بدلا عن التلف أو الإتلاف من دون حاجة إلى مميز زائد على ذلك، وهو ما لا إشكال فيه كما لا إشكال في كونه نحو من التقييد المدفوع بإطلاق الواجب كما ذكرنا، لأن هذا أنا أشك في مقام الامتثال أن هذا التمييز هل يجب التقييد به في مقام الامتثال أم لا؟ أستطيع أجري ماذا؟ نعم الإطلاق نعم للبناء على عدم اشتراط هذا القيد في مقام الامتثال. طيب وثانيا أنه لو أمكن تعدد الطلب مع وحدة المطلوب وهو الماهية المطلقة فلا ملزم بتعدد الامتثال بالتكرار، لأن كل طلب إنما يدعو إلى نقض عدم الماهية، وهذا نلاحظه، يعني هذا مطلب ثاني في مقام الرد على المحقق النائم. لنفترض أن تعدد الطلب وما اكتفينا بالتمسك بالإطلاق للمسبب، يعني للماهية اللي قلنا ماهية معرة عن جميع القيود ويصح بها امتثال للطلبات المتعددة للموضوعات المتعددة والأسباب المتعددة، عندنا طريق آخر يمكن أن نوضح به أننا بالإتيان بهذه الماهية في الحقيقة حققنا جميع ما يدعو إليه أي طلب من هذه الطلبات المتعددة. بهذا اللحاظ وهو أن الطلب الأول ماذا يقول لي؟ يقول لي مثلا صلي، والثاني صلي، والثالث صلي، أو يقول لي أكرم زيدا، والثاني أيضا أكرم زيدا، والثالث أكرم زيدا. أنا هنا جميع هذه الأسباب المتعددة إنما تريد لي يعني أن أنقض عدم وجود ذلك الشيء المطلوب. نقض العدم لا يتحقق بصرف الوجود، فخلص يعني تحقق الامتثال لكل فرد من هذه الأفراد المتعددة لكل سبب من هذه الأسباب. ولذلك يقول وثانيا أن هذا أيضا في مقام الرد على المحقق النائم باعتبار أن تعدد الطالبات أو تعدد السبب لا يلزم منه تعدد المسبب إذا أمكننا التمسك بإطلاق الماهية، أنه لو أمكن تعدد الطلب مع وحدة المطلوب وهو الماهية المطلقة فلا ملزم بتعدد الامتثال بالتكرار، لأن كل طلب إنما يدعو إلى نقض عدم الماهية، ونقض العدم كيف يتحقق؟ بصرف الوجود وبالفرد الواحد، وحكم العقل بالامتثال لا يقتضي أكثر من تحقيق ما يدعو إليه الطلب الأول والطلب الثاني والطلب الثالث والرابع وهلم جرى بالإتيان بفرد مطلوب. كانت تريد تقول شيء؟ نعم. ولذا لا إشكال في مقام في الاكتفاء به مع تعدد الطالب. يقول نجيب مثال حتى تشوفون من خلال هذا المثال أن تعدد الطلب مع كونه يتعلق بماهية واحدة يكتفى فيه في مقام الامتثال بصرف الوجود المطلوب. نجيب مثال آخر، لو أنني أنا طلبت قلت لك يا فلان ائت بالماء، ثم جاء الشيخ قال لك يا فلان ائت بالماء، احنا جالسين هنا وكل واحد وجه إليك أمرا بالإتيان بالماء، ألست في مقام الامتثال تكتفي بالإتيان بالماء مع أن هنا الطلب تعدد والطالب أيضا تعدد، وبمعنى أن النسبة أيضا الطلبية تعددت لأن النسبة الطلبية تتعلق بالطالب والمطلوب منه والطلب، وهنا الطالب والمطلوب منه والطلب مختلفان، فبالرغم من تعدد النسبة لكنه في مقام الامتثال يكتفى بالإتيان بمطلوب واحد. فإذا كان مع تعدد الطالب يكتفى في مقام الامتثال بأداء المسبب الواحد، فمن باب أولى إنه ماذا؟ مع كون الطلب متعدد والماهية المتعلق بها تلك الطلبات المتعددة واحدة، أن نقول بأن التمسك بإطلاقها يعني امتثالا لكل سبب من الأسباب المتعددة. لا هذا أنا فاهم كلامك، فاهم كلامك، بس إن كلامك له موضوع غير محل موضوع، لأن إحنا افترضنا أن الطلب لصرف الوجود وهو الماء بس في حال تعدد الطلب، ذاك إذا كلامك في محل ثاني وهو أن إذا كان الطلب ليس لصرف الوجود لحصة من الماء خاصة متغايرة صادرة من ألف، ككون أحدهما يريد ماء حارا للوضوء والآخر يريد ماء حارا باردا للشرب، هذا واضح أن طلب أحدهما لحصة من الماء تتغاير مع الحصة المطلوبة للآخر، وهنا لا إشكال في كون ماذا لا يمكن في مقام الامتثال الاتيان بفرد من الماء، وإن كان المطلوب منه واحد يعني المكلف هو شخص لكن عليه أن يعدد الحصة لأن الحصة تعددت المطلوبة، لكن كلامنا لو أن صدر الطلب بالإتيان بصرف الوجود من شخصين مختلفين مع اختلاف النسبة، لكن في مقام الامتثال يكتفى بامتثال واحد. واضح الفكرة؟ ولذا لا إشكال في الاكتفاء به مع تعدد الطالب وصحة اعتبار تعدد التكليف عرفا، يعني العرف يرى أن هذا الطلب يتغاير مع ذلك الطلب باعتبار تغاير جهة النسبة، للي صدر من ألف غير اللي صدر من باء بلحاظ اختلاف طرف النسبة الطلبية. ومع ذلك يكون مقتضى إطلاق المطلوب في كل منهما الاكتفاء بصرف الوجود، ولا نحتاج إلى التعدد إلا مع التقييد بما يناسب تعددا ترتيبا. هو منبه أيضا الماتن الذي سبق. طيب لو شككنا الآن، إحنا كل منا وجه طلبا للشيخ، ائتي بالماذا؟ أيضا قال له ائتي بالماذا، ويشك هذا يقول لعل الماء المطلوب من زيد هو الماء الزلال الصافي معي المستخدم في الشرب، وذاك الماء لا العادي المستخدم في غسيل اليدين معه. فهنا طبعا بما ان الشك في هذا القيد ممكن ان ننفي ماذا لأصالة الاطلاق. وبالجملة الاكتفاء بصرف الوجود مع وحدة الطلب ولزوم تعدد الامتثال لتعدد الفعل مع تعدد الطلب ليس لمحض حكم العقل، يعني اتضح عندنا. وبالجملة الاكتفاء بصرف الوجود مع وحدة الطلب ولزوم تعدد الامتثال بتعدد الفعل مع تعدد الطلب ليس لمحض حكم العقل مع وحدة المتعلق في مقام الجعل في الموردي، بل لاختلاف المتعلق. عند اختلاف المتعلق حتما نقول بالتعدد، لأن هذا المطلوب يغاير ذلك المطلوب. هذا قلنا ماء للغسيل وذاك ماء شنو للشرب. أي وأما مع التمسك بالإطلاق للطلب فالمطلوب هو صرف وجود الماهية، وبالتالي مقام الامتثال نكتفي به بمسبب واحد. يصير التمسك ماذا بالقرينة، أما مع التمسك أي نعم لا يعني نقول أن الظهور والإطلاق يجعل الطلب للماء اللي هو الماء أصل الماء. لا هذا واضح، هذا واضح شيطان أنه مختلف، لأن يقول لك قريبة ذاك يقول لا أن المطلوب صرف الوجود في الطلب الأول. وإذا شككنا أما هذا اللي اشترى سيارة إذا كان كلهم منهم هذا أبوه وذلك أخوه الكبير مثلا ويعلم أن مرادهما واحد فواحد يشتري، لأن المطلوب صرف الوجود، مطلوب صرف الوجود. على كل ليس لمحض حكم العقل مع وحدة المتعلق في مقام الجعل في الموضوع، بل الاختلاف المتعلق فهو مع وحدة الماهية المطلقة التي يكفي في تحققها صرف الوجود، ومع تعدد الماهية المقيدة بما يستلزم التعدد بحيث لا يتحقق الامتثال إلا به. إذا كان هناك تقييد يعني معناه أننا ما نستطيع أن نمتثل بمطلوب واحد، ومن ذلك يظهر الإشكال فيما ذكره غير واحد من الأصوليين في بحث سيأتينا إن شاء الله، من أن الكلام ترى يكون في تعدد السبب وأخرى في تعدد المسبب. وصلى
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.